ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر للعام 2023، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وإرسال بعثة لتغطي الحقائق في السودان. قوة من الدعم السريع تقتحم منطقة أم شديدة الحدودية بين ولايتي نهر النيل والقضارف وتستولى على أسلحة وزخائر الشرطة. الدعم السريع يحول مباني إذاعة تلفزيون أم درمان لمركز للاعتقال، وتعرض قناتي سودانية 24 والبلد للتخريب ونهب كل المعدات. وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح يقول إذا جاء البرهان إلى قمة جيبوتي اليوم بنية التبضع بين المبادرات فسينكشف الأمر سريعا. كانت تلك أبرز عناوين نشرة الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. اعتبر وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح أنه لا توجد أي ضمانات بأن تستقر القمة الاستثنائية لمنظمة الإيجاد التي ستنطلق اليوم السبت في جيبوتي عن أي خطوات حاسمة للدفع باتجاه وقف الحرب وتحقيق السلام في السودان. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجة لا يستطيع أحد أيا كان سوى كان المسؤولون في الإيجاد أو الأطراف المتنازعة أو المراقبون أن يقدموا إجابة فيها نوع من الضمانات، وأشار إلى أن هنالك عدد من الاحتمالات تحيط بهذه القمة، من بينها أن تكون القمة بالنسبة للحكومة السودانية نوعا من التبضع بين المبادرات، في الإشارة إلى الانتقال من مبادرة إلى أخرى كلما حان أوان تنفيذ الالتزامات المترتبة على مبادرة ما. ويعتبر أن هذا الاحتمال وارد باعتبار أن الحكومة قد حوصرت في مفاوضات جدة ومن ثم إلى الذهاب إلى مبادرة أخرى. وأضاف فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله لا يوجد ضمانات، لا يستطيع أحد أيا كان سواء كان المسؤولين في الإدارة ولا الأطراف المتنازعة ولا المراقبين أن يقولوا يعني إجابة فيها نوع من الضمانات. يكونوا شغالين في مبادرة يشعروا أنه يتزنقوا أو وصلوا إلى درجة معينة ما قاعد يلتزموا، يقوموا يشدوا المبادرة تانية عشان تبتدي من أول وجديد، يبتدوا فيها من أول وجديد، يصلوا إلى نقطة يتم فيهم حصارهم يقوموا يخلوها مثل مبادرة تانية.
ومن جهة ثانية أكد فيصل محمد صالح أن الإيجاد لديها خطة واضحة ومفصلة، معتبرا أنه لن تكون هنالك بداية من الصفر للمفاوضات، وأشار إلى أن الحكومة السودانية رفضت تلك الخطة الواضحة من قبل. ويعتبر أن الإيجاد تريد في هذه القمة أن يأتي البرهان ويعلن التزامه بالخطة المعلنة ويتعامل معها، وأشار إلى أن خطة الإيجاد معروفة تتضمن نشر قوات أفريقية. وخلص صالح إلى أن البرهان سيجد نفسه محاصرا في جيبوتي بهذه الخطة، وتابع قائلا: إما أن يعلن التزامه بها أي بخطة الإيجاد، وهذه ستكون نقلة بالفعل ومن ثم يبدأ التنفيذ، لكن إذا جاء بنية التبضع بين المبادرات أعتقد أن الأمر سينكشف سريعا. وأضاف فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الواضح جدا الإيجاد عندها خطة واضحة ومفصلة، بمعنى أنا أعتقد أنه لن يكون هناك بداية من صفر للمفاوضات. الإيجاد لديها خطة سبقا أعلنتها فيها بنود معينة، الحكومة السودانية بحكومة البرهان رفضتها وشتمت ويليام روتو وشتمت أبي أحمد وقالت كلام عن إثيوبيا وعن كينيا، ثم عاد وزار وكذا، ممكن الناس يتجاوزوا هذا. ولكن هل سيعلن التزامه بخطة الإيجاد؟ لأننا لا أعتقد أننا الإيجاد كما ذكرت سيبتدوا معه من الصفر. هم يريدوا في هذه القمة أن يأتي البرهان ويعلن التزامه بالخطة المعلنة ويتعامل معها.
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد أعلنت يوم الجمعة عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق القمة الاستثنائية لرؤساء دول الإيجاد اليوم السبت بجيبوتي لمناقشة الأزمة في السودان وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية ومنظمات الأمم المتحدة، ويستقبل في هذا السياق السكرتير التنفيذي للإيجاد بمكتبه في جيبوتي كل من المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان العمامرة المشاركين في القمة. وتوقع مصدر بالإيجاد لراديو دبنجا أن تناقش القمة اليوم القضايا السياسية والمبادرات المطروحة وسير اتفاق جدة وضرورة حث المنظمات الإنسانية على إيصال المساعدات للمتضررين في السودان. وجهت مجموعة من المنظمات الحقوقية السودانية رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، طالبت فيها بفرض حظر على توريد الأسلحة للسودان ومساءلة البلدان المشاركة في توريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة ودراسة قرار بفرض حظر للطيران الحربي فوق المناطق المدنية لحماية المدنيين من الغصف الجوي. وقال دكتور أمجد فريد المستشار السابق لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أحد الموقعين على الرسالة في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الجمعة إن الرسالة طالبت بضرورة العمل على تحفيز آليات المجتمع الدولي التي تهدف إلى حماية المدنيين ورصد وتوثيق الانتهاكات، وأن ذلك يتطلب مناقشة إرسال بعثة لحماية المدنيين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أن الرسالة شددت كذلك على ضرورة تنشيط آليات الإغاثة الإنسانية للمدنيين السودانيين المحاصرين في مناطق الحرب وإجبار أطراف النزاع على الامتثال لالتزاماتهم القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. وأضاف أمجد فريد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
احتوت الرسالة على مطالب أساسية، أولا كان تحفيز آليات المجتمع الدولي التي تهدف إلى حماية المدنيين ورصد وتوثيق الانتهاكات بما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي، وحتى إذا تطلب ذلك مناقشة إرسال بعثة لحماية المدنيين بموجب ولاية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان أكثر من 15 منظمة حقوقية سودانية وقعت على الرسالة موجهة لمجلس الأمن والأمم المتحدة، دعت فيها إلى التعجيل بتشكيل وإرسال بعثة تغصي الحقائق الدولية المستقلة إلى السودان على النحو الذي قرره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 أكتوبر الماضي. وقال أمجد فريد أن الرسالة طالبت كذلك بتشكيل بعثة لتغصي الحقائق من قبل مجلس الأمن بولاية التحقيق في ملابسات اندلاع حرب 15 أبريل والكشف عن الحقائق وتحديد مرتكبي الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان. طالب المدافعان عن حقوق الإنسان في السودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة تدخل الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتفعيل قرار حظر الطيران بدارفور ليشمل كل السودان ومحاسبة الدول التي تزود أطراف الحرب بالسلاح. وجاءت المطالبة خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بكل من سكرتير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي السوداني والعضو المؤسس لهيئة محامي دارفور والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي للعدالة مساعد محمد علي، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس. وقال المدير التنفيذي للمركز الأفريقي للعدالة مساعد محمد علي لراديو دبنجا يوم الجمعة إن اللقاء تناول الأزمة السودانية وأهمية تدخل الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب كأولوية قصوى في ظل الفشل المستمر لكل جولات التفاوض في منبر جدة وعجز الاتحاد الأفريقي وآلية إيجاد في احتواء الأزمة. وأضاف مساعد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تداولنا حول القضايا الأساسية الراهنة في السودان وتحديد الجهود المبذولة لوقف الحرب كواحدة من الأولويات اللي بيطالب بها كل الشعب السوداني. مش الكل جولة التفاوض تمت بين الجيش والدعم السريع في منبر جد. تكلمنا حول الحماية بالنسبة للمدنيين تحديدا، ممكن تكون الثلاثة مسائل اللي ناقشناها باستفاضة مع السيد الأمين العام.
وفي ذات الموضوع نقل مساعد عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيده خلال المقابلة على أهمية منع الإفلات من العقاب من خلال إنشاء لجنة دولية للتحقيق التعليق تكون تابعة لمجلس الأمن بالتنسيق مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بغرض إحالة الجرائم في السودان منذ 15 أبريل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. هذه الأنباء تأتيكم من راديو دبنجا. قالت مصادر إن قوة من الدعم السريع بقيادة أبو عقل كيكل اقتحمت منطقة أم شديدة الحدودية بين ولايتي نهر النيل والقضارف، ونهبت أسلحة وذخائر قسم شرطة المنطقة. وذكرت المصادر أن القوة اتجهت من أم شديدة إلى منطقة ودبشارة للتعدين الأهلي في البطانة التابعة لولاية القضارف. وبحسب شاهد عيان تحدث لراديو دبنجا فإن القوة دخل السوق ودبشارة واشترت بعض الأغراض قبل أن تغادر. وقال الشاهد إن القوة قضت في السوق أكثر من ساعتين ولم يبدر منها أي سلوك عدائي على السوق أو المنطقة، وأضاف الوضع الآن مستقر، وحتى المحلات التجارية في سوق المنطقة لم يقفل أبوابه. بينما طالب المحامي أحمد بابكر الضو شولة الأمين السياسي لمنبر البطانة بضرورة حسم عمليات دخول التمرد إلى ولايتي نهر النيل والقضارف وعدم تمدد الحرب واتساع دائرتها. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من البطانة في هذا الخصوص:
كان جو منطقة شديدة، ومن شديدة جو منطقة ودبشارة، لهم أغراض بتاع التسوق وطلعوا رجعوا، ما بدر منهم، ما في مغاومة وما في ضرب، ما في حاجة دي، فلا شالوا حاجة من زود، لهم حاجات اشتروها ودفعوا قروشة، لكن ما بدر منهم سلوك بتاع نحب خالص ما بدر منهم.
وفي الأثناء يرى الصحفي والكاتب الجميل الفاضل أن ظهور قوة من الدعم السريع في مناطق مختلفة من السودان يأتي ضمن نمط حروب العصابات لإرهاب الجيش. وقال الفاضل لراديو دبنجا إن توسيع نطاق العمليات العسكرية في هذه المرحلة هدف استراتيجي لقوات الدعم السريع لتشتيت جهود الجيش وبعثرتها في مناطق مختلفة. وأضاف: لكن يبدو أن الجيش فطن لهذه المسألة وترك مناطق مثل ولايات دارفور الأربعة دون أن يخوض معارك لاستردادها. وذكر أن الحرب بين القوتين بتظهر من يوم لآخر بأشكال مختلفة حسب طبيعة تطورها وحسب مجريات الأوضاع والمواقف الدولية من الحرب والتهديدات والتلويحات من قبل الولايات المتحدة بعد فشل مفاوضات جدة. وأضاف الصحفي الجميل الفاضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مكونات مختلفة من أقاليم مختلفة إلى الدعم السريع، مثل القوات التي يقودها كيكل ومجموعات أخرى من ولايات كردفان، والتحاق هذه المجموعات بالدعم السريع هو اللي خلق تحركات في مناطق مختلفة من السودان. وبالتالي يعني طبيعة حروب العصابات أو حروب القوريلا أضرب وأهرب، يعني ممكن باستمرار الدعم السريع يظهر في منطقة من المناطق في ولاية الجزيرة، أو يظهر في بالقرب من مناطق الدامر وشندي، ويظهر في مناطق مختلفة في كردفان.
قال محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين إن المعلومات عن تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون إلى مراكز اعتقال من قبل قوات الدعم السريع قد وردت إليهم عبر روايات من أشخاص كانوا معتقلين داخل تلك المباني. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن أولئك المعتقلين السابقين رووا شهاداتهم عن أن مباني الإذاعة والتلفزيون تحولت إلى مركز للاعتقال. وكانت نقابة الصحفيين السودانيين أصدرت مساء أمس بيانا أدانت فيه تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان إلى مركز للاعتقال. وأضاف عبد العزيز أنهم تلقوا إفادات من عدد من العاملين في الإذاعة السودانية وعدد من القنوات التلفزيونية بأنهم شاهدوا معدات إعلامية عرضت للبيع في سوق ليبيا غرب أم درمان. وأضاف محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البيع أيضا يعني ممكن نقول ثلاثة شهادات على الأقل وردت من عاملين في هذه الأجهزة الإعلامية تحدثوا عن مشاهدتهم لعرض هذه المعدات التي يتم عرضها في سوق ليبيا غرب أم درمان.
من جانبه أكد الباشا طبيق المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع أن مبني الإذاعة والتلفزيون لا يوجد فيهما أي معتقل ولم تستخدم أصلا كمعتقلات لأسرى أو لسياسيين. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا: أنا أؤكد أن هذا البيان غير صحيح، في إشارة إلى بيان نقابة الصحفيين، وتابع قائلا: إن هذه المؤسسات القومية هي محروسة تماما من قبل قوات الدعم السريع ولم تمتد إليها أي أيادي للتخريب أو السرقة. وكانت نقابة الصحفيين السودانيين قالت في بيان يوم الخميس إنه ووفقا لشهادات موثقة فقد تمت سرقة أجهزة تخص الإذاعة السودانية وعرضها للبيع بأسواق مدينة أم درمان. وأشارت أيضا إلى أن قناتي سودانية 24 والبلد بالخرطوم تعرضتا للتخريب ونهب كل المعدات، بجانب نهب مكتب قناة بي بي سي بالخرطوم، كما شوهدت معدات تخص قناة النيل الأزرق معروضة للبيع بسوق ليبيا بمدينة أم درمان. دخل اعتصام عمال السكة حديد بولاية البحر الأحمر يومه السادس، وذلك احتجاجا على مظالم تتعلق بالترقيات من قبل إدارة السكة حديد. وقال علي أونور ممثل عمال السكة حديد بشرق السودان لراديو دبنجا إن اعتصامهم أمام رئاسة الإقليم الشرقي للسكة حديد، والذي دخل يومه السادس مستمر دون أي استجابة من قبل إدارة السكة حديد، وأكد تواصل اعتصامهم حتى تحقيق كافة مطالبهم المتمثلة في استرداد حقوقهم في الترقيات وتعيين أبناء المنطقة في مناصب قيادية بالسكة حديد. وأضاف علي أونور ممثل عمال السكة حديد بشرق السودان لراديو دبنجا من مدينة بورسودان في هذا الخصوص:
قال أنا ما مفوض وبس جيت أقعد معاكم باعتبار أنكم أنتم ناس أخواني وأنا ناس شرقي دي اللي بعرفكم ولغات ساكت أفهم منكم وأسمع مننا كل التفاصيل من الألف للياء. وبعدها قال إن شاء الله أذهب للأطبرة وأقعد المدير العام أترع له الموضوع وأشوف رد شنو إن شاء الله.
يعيش العاملون بولاية جنوب دارفور أوضاع مأساوية لعدم صرف مرتباتهم لثمانية أشهر منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي. وقال المعلم بالمرحلة الثانوية حافظ إسحاق في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الجمعة إنهم يعيشون أوضاع مأساوية نتيجة لعدم صرف مرتباتهم، بجانب عدم وجود أي برنامج للخدمة المدنية في الولاية. وأكد أنهم حتى الآن لم يجدوا دعما من أي جهة سواء كانت جهات رسمية أو منظمات إنسانية، مما دفع الكثير من المعلمين والعاملين بالدولة لمغادرة المدينة، مشير إلى أن هنالك الكثير من المعلمين يعيشون في معسكرات اللاجئين وبعضهم غادروا إلى الولايات والمدن المستقرة. وأضاف لراديو دبنجا من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
أولاً هنا في جنوب دارفور من ما بدأ الحرب اليوم والليلة في حالة معساوية بتاعت المعلمين، لا في مرتبات لا في أي برنامج بتاع قدمة مدنية في الولاية، والله واقفة من المرتبات غالية، يعني ما في أي مرتب وما في زوز سعالة من المعلمين وأخوان المعلمين، والمعلمين اليوم الليلة ما لقوا أي دعم ساكن إن شاء الله، دعم إنساني أو دعم مساعدات من المنظمات أو من أي اتجاه. وناس الخدمة المدنية كلها في حالة يعني منتهية، ولاية ما عندها أي قريش، والبنية التحتية بتاعها تدمر وأصبح المعلمين مشردين، وكل الموظفين الخدمة المدنية بالولاية كلها مشردة ووصلت لحالة بتاعت انهيار، نصها مرقت برا الولاية لولايات تانية.
تفقت وفد من قيادة القوى المشتركة المعنية بحماية المدنيين بولاية دارفور منطقة خزان غولو تطمينا لمواطني الفاشر حول الشائعات عن توقف الخزان عن العمل. وذكر المتحدث الرسمي باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى في حديث لراديو دبنجا إن الزيارة تهدف إلى رفع الروح المعنوية للقوات وتعزيز لحمة القوات مع أهل المنطقة، لا سيما الوقوف ميدانيا على الخزان. وأضاف حسين أن القوة ناشدت أهالي المنطقة بضرورة وحدة الصف والتماسك في الرأي، مؤكد أن لا حياة للقوة المشتركة بعد اليوم فيما يلي أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ولا حياة فيما يخص انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن القوة المشتركة ستلاحق كل من يحاول الاعتداء على المواطنين. وأضاف أحمد حسين لراديو دبنجا من الفاشر:
زار وفد من القوة المشتركة لحركة الكفاح المسلح منطقة قزان غولو بقيادة العميد أنور محمد دباب. وهذه الزيارة تهدف إلى تطمين المواطنين بمدينة الفاشر، لأن هنالك كثير من الشائعات التي تم ترويجها بتوقف القزان عن العمل. وأيضا الزيارة بقرت الوقوف على أحوال المواطنين بالمنطقة.
الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير مياردت مع رئيس الوزراء السوداني السابق الدكتور عبدالله حمدوك صباح أمس الجمعة الأوضاع في السودان وضرورة إيجاد سبل للتسوية السلمية اللازمة الحالية في السودان. وقال وزير شؤون الرئاسة في تصريحات صحفية عقب اللقاء يوم الجمعة أن لقاء سلفا كير حمدوك تمحور حول إمكانية إيجاد تسوية سلمية للأزمة الحالية في السودان. يذكر أن اللقاء جرى في دولة الإمارات العربية ويعتبر استمرار للقاءات الدكتور عبدالله حمدوك بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية تقدم، والتي شملت رئيسيا تشاد وكينيا. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. بنتناول في حلقة اليوم الاتهامات الأمريكية لطرفي النزاع في السودان، الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، وتحميل قوات الدعم المسؤولية عن عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. الاتهامات وردت في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء، حيث دعا الطرفين لوقف الصراع وتطبيق التزاماتهم بموجب القوانين الدولية. تحدثت إلى الباشا طبيق المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع ودكتور الرشيد محمد إبراهيم المحلل الأمني والاستراتيجي بهذا الشأن. نستمع أولا إلى الباشا طبيق المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع.
الخارجية الأمريكية أصدرت بيان مساء أمس اتهمت فيه الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. سؤالنا الأول: ما هو ردكم على هذه الاتهامات من قبل الخارجية الأمريكية؟
أولا، هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة، وعلى الأسف الشديد الخارجية الأمريكية تعمل بازدواجية المعايير، وهي تعلم تماما نوايا الدعم السريع. أول إجراءات التي يعني يقوم بها الدعم السريع، وهو يعني فعل تعامل مباشر مع الإدارة الأمريكية ومستجيب للوساطة الأمريكية السعودية في جدة. لكن على الأسف الشديد الإدارة الأمريكية تستجيب للضغوطات الناخبة الأمريكية، ونحن نعلم تماما أن هنالك بعض العناصر التي تنتمي للنظام البائد والحركة الإسلامية جندت بعض أبناء المساليت وبعض الناشطين القانونيين بتقديم بعض المذكرات فيها كثير جدا من التلفيقات والتهم الكاذبة لقوات الدعم السريع. لذلك الخارجية الأمريكية بنت هذه الاتهامات على هذه التقارير التي قدمت من الناشطين الذين تدعمهم الجماعات الإسلامية يعني المتطرفة في السودان. لكن الصراع بالذات في دارفور أو في يعني ولاية غرب دارفور، الأحداث التي يعني حدثت من قبل وقتل بموجبها السيد خميس البخر والي ولاية غرب دارفور هي أحداث قبلية بحتة ولا علاقة للدعم السريع بها تماما. والدعم السريع هو من أتى بخميس البخر للحاق به في اتفاقية جوبا للسلام. لذلك لا مصلحة لقوات الدعم السريع في اغتيال الوالي أو ارتكاب أي جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور أو في ولاية غرب دارفور. الدعم السريع هو الآن يدافع عن قضية مشروعة وقضية معلومة للجميع للرأي العالمي والمحلي، وهو يدافع نيابة عن الشعب السوداني لاسترداد حقوقه واسترداد الديمقراطية واقتلاع الطعم الحاكم التي ظلت تفرق الشعب السوداني منذ الاستقلال 56 وحتى الآن. لذلك هذه التهم أنا يعني أعتقد أنها هي تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة.
طيب، الآن الخارجية الأمريكية دعتكم لوقف الصراع والامتثال لالتزاماتكم بموجب القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، وأنتم ترفضون هذه الاتهامات. كيف سيتم التعامل مع هذه المطالبات من قبل الخارجية الأمريكية؟
الدعم السريع هو منفتح للتعامل مع كل المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، وهو يرحب بأي لجنة للتحقيق تكون من المؤسسات الدولية للتحقيق في هذه الجرائم المدعاة. والآن الدعم السريع هو يعني مستجيب تماما ويعمل على إيقاف هذه الحرب بدليل أنه مستمر في مفاوضات جدة وأوفى بكل التزاماته. لكن التعنت والرفض يأتي من الجيش السوداني الذي تدعمه الحركة الإسلامية بقيادة المجرم علي كرتي. لذلك قوات الدعم السريع هي الآن جاهزة لأي تحقيق أو لأي نداء لإيقاف هذه الحرب من قبلها. لكن الطرف الآخر هو الذي يؤجج هذه الحرب، وهو الذي يعني يلعب على عامل الزمن لإطالة أمد الحرب ولزيادة معاناة الشعب السوداني. لذلك نحن في الدعم السريع الآن جاهزين لأي يعني لجنة تحقيق أو لجنة تغصي حقائق. وكما راح نذكر ذلك السيدة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقل والسيد غايساني أن قوات الدعم السريع ترحب بأي لجنة يعني دولية لتغصي الحقائق في إقليم دارفور أو في أي موقع آخر.
طيب، يعني الإدارة الأمريكية في بيانها ذكرت تفاصيل، يعني بلينكين قال في البيان إنه تمت مطاردة المدنيين من المساليت وتركوا ليموتوا في الشوارع وأضرمت النيران في منازلهم وقيل لهم أن لا مكان لهم في السودان. هل يعقل إنه يعني هل ممكن إنه الإدارة الأمريكية تذكر كل هذه التفاصيل في بيان رسمي باسم وزير الخارجية الأمريكية إذا لم يكن لديها معلومات أو على الأقل مؤشرات على هذا الأمر؟
يا أستاذي الكريم، الإدارة الأمريكية بنت هذه المعلومات وبنت هذه الحيثيات على تقارير كاذبة وملفقة تماما من ناشطين من أبناء المساليت من دارفور. والآن أنا كما تحدثت لك يعني في بداية هذا الحوار أن هنالك عدد من الناشطين تدعمهم الجماعات الإسلامية المتطرفة من أبناء المساليت، وهم الآن موجودين في أمريكا، وهم يعني حتى يعني ما يعني لديهم جنسيات أمريكية ولديهم تأثير في الناخب الأمريكي أو النافذين في الكونغرس الأمريكي. لذلك الإدارة الأمريكية هي يعني تعمل بازدواجية معايير، وهي تريد أن ترضي الناخب الأمريكي في نفس اللحظة، وأيضا يعني تريد أن تقول أنها هي تقف مع الشعب السوداني ومع يعني مع المواطن السوداني. ونحن نقول أن هذه التقارير هي كلها تقارير مكلفة، لا تقارير مزيفة، لكن نرحب بأي لجنة دولية يعني دولية لتغسل الحقائق. لذلك هذا هو مطلب مشروع، وهذه تظل اتهامات ما لم تأتي هنالك تقارير دولية محايدة تماما، ويعني تكون هنالك ليال لتغسل الحقائق في هذه المناطق.
طيب سيد الباشا، أنا أعلم أنه لدى الدعم السريع وحدة مختصة لحقوق الإنسان تأسست حتى قبل الحرب، هل الوحدة الخاصة بحقوق الإنسان الآن بصدد إرسال رد على بيان الخارجية الأمريكية، أو بصدد اتخاذ خطوات عملية لتلبية المطالب الأمريكية؟
يا أستاذ الكريم، أنا كما ذكرت لك أو أريد أن أوضح لك نقطة مهمة جدا بخصوص الأحداث التي جرت في جنينة. الأحداث التي جرت في جنينة المتسبب الأساسي فيها هي قيادة الجيش، لأن الجيش هو من فتح مخازن
طيب
السلاح
السيد
وسلح المواطنين.
سيد الباشا، سيد الباشا، نعم. أنا أعلم. طيب بعيدا عن أحداث الجنينة تحديدا، الآن هنالك هذا البيان وتلك الاتهامات، هل أنتم بصدد الرد عليها؟ هل أنتم بصدد يعني كيف سترد؟
تفضل. يعني أيوة، توجد وحدة لحقوق الإنسان بقوات الدعم السريع، وانشئت قبل فترة من الحرب، وهي تعمل بكل مهنية، والآن هي رصدت كل الانتهاكات، حتى الانتهاكات التي يعني ارتكبتها يعني قوات الجيش والميليشيات الإسلامية المتطرفة أمثال كتيبة البراء وغيرها، وهي الآن تعد ملف متكامل عن كل هذه القضايا والاتهامات لتقديمه للمؤسسات الدولية وللخارجية الأمريكية.
طيب إذن نتوقع رد في القريب العاجل على الإدارة الأمريكية وخطوات عملية من قبل قوات الدعم السريع.
بالتأكيد.
طيب نلاحظ أن قائمة الاتهامات في بيان الخارجية كانت أكثر اتساعا تجاه الدعم السريع، يعني وجهت للجيش تهمة واحدة هي جرائم الحرب، بينما وجه للدعم السريع جرائم الحرب والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية. بعض المراقبين اعتبر هذا الأمر يعني يشير إلى أنه ربما كان الجيش السوداني أكثر التزاما بالقانون الدولي، كيف ترون هذا الأمر؟
يا أستاذ الكريم، الجيش السوداني ليس أكثر التزاما بالقانون الدولي. الجيش السوداني لديه انتهاكات كبيرة جدا، انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وانتهاكات قصف للطيران للمدنيين والمواطنين، وقصف للمرافق الاستراتيجية للدولة، وتدمير البنية التحتية، واستهداف بعض العناصر أو بعض المواطنين على أساس عرقي، وذبح بعض الشباب على أساس عرقي. هذه كلها انتهاكات ارتكبها الجيش. لكن كما أقول لك يا أستاذ الكريم، أن هذه المؤسسة الجيش ومن خلف الحركة الإسلامية السودانية المؤدلجة يعني لديها خبرة كبيرة جدا، ولديها آلة إعلامية ضخمة، لذلك هي الآن يعني تلفق الأكاذيب والتهم، ولديها علاقات كبيرة جدا مع المؤسسات التي تؤثر على صنع القرار، لذلك تصدر يعني مثل هذه الاتهامات. لكن أؤكد لك تماما أن الدعم السريع هو أكثر التزاما بحقوق الإنسان، هو أكثر التزاما يعني، ولا يستهدف المواطن في هذه يعني الحرب. الدعم السريع الآن لديه قضية عادلة وقضية مشروعة، وهو يدافع عنها، وليس له يعني أي إشكال مع المواطن السوداني. لكن من يستهدف المواطن السوداني هو الجيش بالطيران وخلق الفتن الغبلية والصراعات الغبلية، وهذا يعني مشهود ومعلوم للاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية التي تقوم بهذه الأعمال.
طيب توقيت هذا البيان يأتي بعد أيام من عقوبات على عدد من رموز النظام السابق، هل بتعتقد أن هذه الخطوات الأمريكية محاولة للضغط على الطرفين عليكم وعلى الجيش ليجركم للعودة إلى طاولة المفاوضات في جدة؟ هل هي وسيلة ضغط للعودة للمفاوضات؟
يا أستاذ الكريم، وسيلة ضغط لمن؟ الدعم السريع هو ملتزم بكل الاتفاقيات التي وقعها مع الجيش في إجراءات بناء الثقة، لكن الجيش هو الذي منكث عن هذه الاتفاق، ولم يستطع أن ينفذ أي بند من بنودها، لا القبض على الهاربين من السجون قيادة النظام السابق، ولا أي شرط من يعني من شروط بناء الثقة. لذلك الآن الدعم السريع هو ملتزم تماما، وهو جاهز للعودة لمنبر جدة في أي زمان يعني. فالآن الإدارة الأمريكية كما قلت لك هي تتأثر بناشطين، ويعني لديهم تأثيرات على متخذين يعني قرار في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس الكونغرس الأمريكي، لذلك هي الآن أصدرت هذا القرار يعني أو هذا البيان.
نعم سيد الباشا طبيق، أنا أشكرك على سعة صدرك وعلى إجابتك على أسئلة راديو دبنجة، شكرا جزيلا لك.
شكرا
شكرا شكرا شكرا لك.
شكرا لك، بارك الله.
والآن نستمع إلى المحلل الأمني والاستراتيجي دكتور الرشيد محمد إبراهيم. طبعا أكيد يا دكتور اطلعت على بيان الخارجية الأمريكية اليوم اللي اتهمت فيه والجيش السوداني بارتكاب جرائم حرب، والبيان بتاع الخارجية الأمريكية صدر على لسان وزير الخارجية بلينكن. في البداية سؤالي الأول، كيف برأيك سيتعامل الجيش السوداني مع هذه الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب؟
نعم طبعا الإشارات أو التلميحات هي غير يعني ليست جديدة يعني على الإدارة الأمريكية، وبالتالي واضح أنه يعني من خلال هذه التصريحات أمريكا تسعى أو تعمل على إدارة الحرب بما يحقق لها بعض المكاسب. يبدو أن لها رؤية في شكل الدولة، في شكل التوجهات، وبالتالي هي تمارس هذه الضغوط، هذه الاتهامات وهذه التلميحات. أنا أفتكر إنها هي تكتيكية أكثر من استراتيجية. بالنسبة للجيش السوداني والحكومة السودانية، أنا أفتكر إنه من واقع إدارتها لأزمة الحرب يبدو أنها ستمضي يعني في اتجاه التعامل مع هذه القضية بصورة عسكرية وبطرق دبلوماسية كما هو واضح في المسارات حتى الأمم المتحدة، ولكن ستمضي إلى نهاية هذه المعركة، لأنه بالنسبة للجيش وبالنسبة للحكومة أن هذه المعركة لا تقبل القسمة على اثنين، هي تمرد، وأن ليس هنالك مصالحة أو تفاوض مع مرتزقة، خاصة أن القضية الآن مزدوجة، ليست قضية بين الجيش والدعم السريع بقدر ما هي قضية أيضا مع المواطن الذي يعني طرد من داره وسرقت سياراته وممتلكاته وأعراضه. فبالتالي ليس ثمة مساحة للمناورة بالنسبة للجيش السوداني، أتوقع أن يمضي قدما وليس لديه ما يخسره، يعني سيركز على الداخل أكثر من الخارج.
نعم، ولكن يا دكتور كيف يعني يمضي الجيش في المعركة ويمضي في الأعمال العسكرية؟ يعني يتبنى استراتيجية أنه المعركة لا تقبل القسمة على اثنين، وفي نفس الوقت يواصل في منبر جدة التفاوضي اللي بيدعو للتوصل إلى حل سلمي. يعني لا يبدو أن هناك تناقض بين الموقفين؟
لا، ليس هنالك تناقضا، ولكن كما تعلم أن الأهداف تحقق بأكثر من طريقة، العمل العسكري هو وسيلة تحقيق الأهداف، كما أن التفاوض يعني هو وسيلة وأداة، وواضح من خلال مخرجات يعني منبر جدة وتعليقه أن الجيش يصر على ضرورة أن يخرج الدعم السريع من مساكن المواطنين ومن المرافق الحيوية ومن الشوارع من الارتكازات، هذه هي النقطة الرئيسية التي. فبالتالي هو يعني هذا المنطق فيه شرعية أو ممكن أن يكسبه تأييد شعبي، لأنه واضح جدا أنه المواطن السوداني الآن يعني يركز على هذه النقطة باعتبار أنه الآن أصبح مهجر وأصبح ناجح. وبالتالي إصرار الجيش يعبر عن الموقف الوطني السوداني والمواطن السوداني، كما أن يعني خروج الدعم السريع من بيوت الناس لا أظن أن هذه القضية يعني تحتاج إلى تفاوض وإلى مساومة، وبالتالي يبقى الهدف مشروع سواء كان عن طريق العسكري أو عن طريق التفاوض، وهي مسارات يمكن أن تتخذ وتتلاقى، ولكن أنفي عنها التضاد أو يعني أن يكون هنالك ازدواجية يعني في النظر إلى الأشياء، هي وسائل يعني وليس أهداف.
نعم، طيب من ناحية أخرى، يعني ربما يرى بعض المراقبين والمتابعين للشأن العسكري والتطورات العسكرية أن الشهور الثمانية الماضية كشفت عن تراجع للجيش، يعني مثلا الدعم السريع تقدم في نيالة، في زالنجي، في الجنينة، في بعض المناطق في الخرطوم. يعني البعض يرى أنه ميزان القوى على الأرض يميل إلى صالح الدعم السريع، أليس في استمرار الجيش في هذا الموقف مزيد من الخسائر له؟
طبعا غالبا الذين يقيمون ليست لديهم تقييمات عسكرية أو خلفيات سياسية. بالعكس أنا أفتكر أنه الجيش نجح إلى حد كبير جدا في أنه أجبر الدعم السريع على الانتقال من الخرطوم إلى دارفور، وفي هذا تكتيك واستراتيجية عالية جدا. سيعرف الناس يعني قيمتها عندما تضع الحرب أوزارها. يعني واضح أنه التغيير الذي تبناه الدعم السريع هو فشل يعني في الاستيلاء على السلطة يعني، وبالتالي المشروع فشل الآن، هو ينتقل إلى خطط بديلة يعني، ولكن المشروع في أصله وفي جوهره هو فشل في أنه يستولي على القيادة العامة، على المدرعات، على المهندسين، على منطقة الشجرة كما هو معروف ومتعارف عليه حتى في الانقلابات العسكرية. فبالتالي الآن أصبح الدعم السريع في ورطة يعني، وهذه الورطة تزداد كل ما مضى الزمن. الجيش قطعا هو لديه خطة ولديه استراتيجية عمل عليها، ومعروف صحيح أن هنالك 18 مرة، ولكن في حسابات الحروب وحرب المدن وحجم السند والدعم الذي يتبناه يجده الدعم السريع من أطراف إقليمية وربما داخلية حتى ولو كانت سياسية، أنا قد أتفهم يعني هذا التأخير. كما أن حرب المدن تأخذ وقت يعني، الجيش السوداني والحكومة السودانية هي مسؤولة يعني عن المرافق وعن البنية التحتية، لا تريد أن يكون غرارها غرارا تدميريا يعني تدمر البنية وتدمر البلد وتدمر الناس، وبالتالي أرواح الناس وبنية الدولة تستحق يعني بعض هذا الصبر، وتستحق يعني أن يتخذ الجيش من التكتيكات ومن الاستراتيجيات ما يضمن خروج الدعم السريع بأقل تكلفة وفاتورة، وهي هذه النقطة التي قد لا يعيها الجميع. بحسابات الزمن 8 أشهر صحيح أن هنالك معاناة، ولكن أن أعاني وأن أعيش مستقبل أفضل من أموت يعني وأن تنتقل الدمار. فتبقى الأيام هي التي تثبت صحة استراتيجية الجيش وخطته في استنزاف الدعم السريع وجره إلى مناطق القتل أو ما يعرف في القاموس العسكري منطقة القتل يعني، وهي معروفة في الأدبيات العسكرية منطقة الشجرة، وهي الغرض منها استنزاف العدو وضربه ثم الانتقال إلى مرحلة الهجوم، ويبدو أن الجيش قد بدأ هذه المرحلة. أما حاميات دارفور فهي ستكون عضو وبال على الدعم السريع، لأنه ليس من الاستراتيجية أن تحتل بلد ومدينة فيها ناس ومثال تتولى، لأنه حتى من ناحية قانون دولي الآن الدعم السريع هو مسؤول عن أرواح الناس، عن معاش الناس، عن خدمات الناس. هذه قضية سيدفع ثمنها الدعم السريع ورطة يعني في مجتمع متكون الإثنيات متعدد الإثنيات مثل مجتمع دارفور يعني، كيف
نعم يا دكتور
يدير هذه المدن
وكيف
يوفر الخدمات الكهرباء والمياه وغيرها؟ هذه فاتورة كبيرة لن يقوى عليها الداعم.
نعم وضحت النقطة تماما. وزير الخارجية الأمريكي قال في البيان إنه بعض المحتجزين قتلوا في مواقع احتجازهم على يد القوات المسلحة، وإلى أي مدى تعتقد إنه هذه معلومات حقيقية وموثقة طالما إنه الإدارة الأمريكية أعلنت عنها في بيان رسمي؟
طبعا هذه معلومات غير صحيحة يعني، أنا أتحدث إليك يعني بس أستاذ الجامعي فحسب، ولكن أنا معتقل تم اعتقالي من قبل استخبارات الدعم السريع لمدة 77 يوما، تم الإفراج عني يعني قريبا يعني قبل أسبوعين أو أكثر يعني. أنا أتحدث من واقع مشاهدة وتجربتي يعني، أنا صليت على ناس ماتوا في الأسر يعني.
دكتور نحن الآن نتحدث عن الاتهام الموجه للجيش. البيان الأمريكي اتهم الجيش بأن بعض المعتقلين قتلوا في مواقع احتجازهم على يد القوات المسلحة، كيف تنظر إلى هذا الاتهام؟
هذا الاتهام معكوس يعني، هو الذين يموتون هم في معتقلات الدعم السريع وليس في الجيش. زيارة واحدة إلى مناطق سيطرة الجيش تغنيك يعني عن هذه. إذا مسكنا مثال للنموذج أن الجيش يسيطر على منطقة وادي سيدنا العسكرية، وادي سيدنا العسكرية فيها الحياة آمنة ومدنية وتذهب يعني كما تشاء يعني، ليس هنالك عمليات لقبضة واحتجاز، بينما النغيط هو في المناطق الدعم السريع. فبالتالي هذه معلومة. إذا كان الجيش يدير، الجيش هو جيش السودان وهو جيش وطني وهو يرى المستقبل وهو الحاكم يعني وصاحب السيادة وصاحب المشروع وعمره 100 سنة، فلا أظن أنه سيوقع نفسه يعني في مثل هذه الجرائم التي مصنفة وهي معروفة. يعني أفتكر إنه كان هنالك حديث عن موت، هنالك يعني مجازر في أردمتا وفي الجنينة كان أولى يعني يعني يسلط الضوء عليها من قبل وزير خارجية أمريكا اللي كان يعني الإبادة الجماعية يعني. فدائما التسليط يكون على الحدث
هو طبعا يعني نعم البيان الأمريكي تحدث عن انتهاكات قام بها الجانبان يعني الجيش والدعم السريع. لكن أريد نعم أريد أن أسأل يا دكتور، لماذا تأخر رد فعل الجيش في للرد على بيان الخارجية الأمريكية حتى الآن؟ هل يعني لديك أي أو ترجيح لأي سبب من الأسباب؟
نعم طبعا الجيش هو في الغالب لا يرد يعني على الإدارة الأمريكية التي ترد هي وزارة الخارجية يعني في كثير من الأحيان، لأنها تعبر عن كل مكونات الدولة بما فيها الجيش والشرطة والجهاز وغيره. يبدو أن يعني منهج إدارة أزمة الفريق في الخارجية يتحرى بعض التأني يعني، وربما هذا لحسابات أو لترتيبات قام بها السودان في محيطه الأفريقي وفي محيطه العربي، لا يريد أن يستعجل يعني ربما النتائج، ولكن قطعا الدبلوماسية السودانية سترد يعني على هذه الوقفات وعلى هذه الاتهامات يعني قطعا. وحتى التأخير أحيانا يكون يعني مقصود لأهداف ومرامي يعني يعلمها خبراء العمل الدبلوماسي والسياسي.
نعم، سؤال أخير، هل تعتقد أن الاتهامات الأمريكية ربما تكون جزء من الضغوط لجر الجيش والدعم السريع إلى طاولة المفاوضات؟
نعم، كما ذكرت في أول لقائي أن الإدارة الأمريكية تعمل على إدارة النزاع وليس إنهاء النزاع يعني. هذه معلومة حتى من بر جدة يعني، إحنا نتحدث عن وساطة نافذة، أمريكا دولة لها قدرة على تحفيز الطرفين في حالة الاستجابة للسلام، ولها قدرة في معاقبة الطرفين يعني ومعاقبتهما إن تنعى يعني عن الاستجابة للسلام في من بر جدة، ولكنها لم تستخدم ذلك الجزرة والعصا كما هو معلوم يعني. يبدو أنها تنظر إلى الأمور يعني في اتجاه تمضي ومسمى تحدد يعني القلبة، المصالح هي التي تحدد يعني، ولكن أيضا هذه سياسة معروفة يعني التعميم والمساواة بين الأطراف يعني في كل حتى في الاتهامات يعني توزيع الاتهامات. ربما يعني هذه إدارة للأزمة أكثر منها، لأنه أمريكا في النهاية عندما تدين أو ترفض هي تخاطب مصالح يعني، ولعل الشيء بذبه يعرف يعني موقف الإدارة الأمريكية من أحداث فلسطين وغزة وموقفها من الجنينة وأردمتا يعني. هذه بنظرة ومقاربة سريعة يمكن أن يستبين لكل باحث ومتابع ومستمع إلينا يعني الفروقات والتناقضات يعني في الموقف الأمريكي تجاه القضايا. فالإنسان هو الإنسان والقضايا الإنسانية هي نفسها، والقانون الدولي الإنساني والجرائم الحرب هي واحدة يعني، والقانون الإنساني واحد.
شكرا شكرا نعم. لك دكتور رشيد محمد إبراهيم، شكرا على إجاباتك وعلى هذه الإفادات، شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك.
الله يخليك. الله يخليك. شكرا لكم مستمعينا الكرام ولضيفينا الباشا طبيق المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع والمحلل الأمني والاستراتيجي دكتور الرشيد محمد إبراهيم، وتحياتي لكم عمر عبد العزيز، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد
رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفي
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم، يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة. ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار، يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات. بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النصيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذاك عيونه بيحمروا، يعني عيونه يبقوا أحمر، وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذاك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذاك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذاك لحد اليوم الخامس بعد ذاك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأذان طوالي. بعد ذاك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذاك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاع مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشعة قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناها، انه أول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 إنه يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعة الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعة الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعة الحصبة أو الفيروس بتاعة المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعة الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به، وتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل، والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا، لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.